وهو أن الميت قد يكون في أشياء لا يحب أن يطلع عليها كل أحد، لا يحب أن يطلع عليها إلا شخص يأتمر فيوصي أن يغسله كله. هذا ثلاثة. رابعا، لأن الميت يحب أن يغسله من كان أعبد لله وأطوع لله، فيختار شخصا معينا، ففي هذا حكم أثر ونظر، يعني آثار ونظر صحيح في أنه يقدم في تغسيل الميت من أوصى. وفي آخر أبي بكر الصديق رضي الله عنه جواز تغسيل المرأة زوجها بعد موته. فإن قال قائل: أليس قد وقعت الفرقة بينهما وعاب الفرقة؟ قلنا: بلى، لكن آثار النساء باقية من وجوب العدة وثبوت الميراث وغير هذا، فلذلك جاز للرجل أن يغسل امرأته والمرأة تغسل زوجها.
فإن لم يكن له وصي فأولاهم بغسل الرجل أبوه ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم الرجال من ذوي الأرحام، ثم الأجانب
من ذوي الأرحام. نسخة
ثم الأجانب لأنهم أولى الناس بالصلاة عليه، وأولاهم بغسل المرأة أمها ثم جدتها ثم ابنتها ثم الأقرب فالأقرب ثم الأجانب.
في كل هذه التفصيلات التي قال رحمه الله مسبوقة بأمر مهم، وهو أعلم الناس بكيفية التغسيل. هذا مقدم على كل هذه الأولويات، يعني بعد الوصي يقدم أعلم الناس بأحكام التغسيل، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. فإذا قدر أن في هؤلاء الذين رتبهم المؤلف من لا يحسن التغسيل فإنه لا يقدم، لأن المحافظة على التغسيل أولى من التقديم. ولا يستقيم هذا إلا شيء واحد وهو الوصي. نعم.
ويجوز للمرأة غسل زوجها بلا خلاف، لحديث أبي بكر ولقول عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وفي غسل الرجل امرأته روايتان أشهرهما يباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، رواه ابن ماجه. وغسل علي فاطمة فلم ينكره منكر فكان إجماعا، ولأنها أحد الزوجين فأبيح للآخر غسله كالزوج. والأخرى لا يباح، لأنها فرقة أباحت أختها وأربعا سواها فحرمت اللمس والنظر كالطلاق. وأم الولد كالزوجة في هذا، لأنها محل استمتاعه. فإن طلق الرجل زوجته فماتت في العدة، وكان الطلاق بائنا فهي كالأجنبية لأنها محرمة عليه. وإن كانت رجعية وقلنا إن الرجعية مباحة له فله غسلها وإلا فلا. فصل: ولا يصح غسل الكافر مسلم، لأن الغسل عبادة محضة فلا تصح من كافر كالصلاة، ولا يجوز للمسلم أن يغسل.
ويدل على أنها عبادة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، حيث قال: اغسلوه بماء وسدر. فالغاسل الذي يغسل الميت ينبغي له أن يستشعر أن الرسول أمره بهذا حتى يكون قائما بعبادة يمتثل بها أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فلا يصح أن يغسل الكافر مسلما. فإذا كان لا يصلي وأراد أن يغسل ابنه يطاع أو لا؟ لا يطاع، لأنه كافر والكافر لا يغسل المرء. نعم. لا ما ما جاء في
الحديث نسخة في صفحة.
صفحة. طيب يا ولد.
لأنها فرقة أباحة أختها وأربعة سواها.
نعم. معناها أن المرأة إذا ماتت جاز لزوجها أن يتزوج أختها بمجرد موت الزوجة اللي معها. هذا معنى أباحة أختها. وأربعة سواها إذا كانت هذه الميتة هي الرابعة جاز أن يتزوج الرابعة بدلا عنها. هذا معنى كلامه رحمه الله. نعم. لكن هذا حكم مستقل، ولهذا ذهب العلماء إلى أن أم الولد لا تغسل سيدها، وهذا أقرب إلى الصواب، لأنها يعني ليست زوجة، ولهذا كانت أمهات الأولاد يبعن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى عهد الوقت. نعم. ولف رائع.
كان هذا
الوقت جاهز. نعم.
ولا يجوز للمسلم أن يغسل كافرا وإن كان قريبا ولا يتولى دفنه إلا أن يخاف ضياعه فيواريه. وقال أبو حفص العكبري يجوز ذلك، وحكاه قولا لأحمد لما روي عن علي أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فوارح. رواه أبو داود والنسائي. ولنا أنه لا يصلى عليه فلم يكن له غسله كالأجنبي، والخبر يدل على مواراته وله ذلك، لأنه يتغير بتركه ويتضرر.
يعيّر اين
يتغير
يعير حتى لو دفن يتغير، لكن يعير لو هذا عم الزاندوق كيف كالحمار يعير. يا عين مفتوحه يا مضمومه ثم عين مفتوحه ثم ياء مشدده ثم مفتوحه ثم راء على حسب العوام. نعم.
لأنه يعير بتركه ويتضرر ببقائه. قال أحمد رضي الله عنه في مسلم مات والده النصراني فليركب دابته وليسر أمام الجنازة، وإذا أراد
أن يدافع حتى نصر
فليركب دابته وليسر أمام الجنازة وإذا
الجنازة
وإذا أراد أن يدفن رجع، مثل قول عمر.
هذا هو الصحيح، أنه لا يجوز أن يغسل الكافر ولا أن يكفر ولا أن يكفر مع المسلمين، ولكنه يدفن في أي مكان في أي مكان غير مملوك لأحد للأسباب التي ذكر المؤلف رحمه الله، وهي أن لا يعير به وأن لا يتضرر بزقائه وأن لا يؤذي الناس في رائحته وأن لا يزعج الرائح. المهم أنه يدفن بكف شره، لا كرامة له ولكن لكف شره. ومن هؤلاء الكفرة الذين لا يصلون، فإذا مات من نعلم أنه لم يصلي أنه لا يصلي فإن الواجب أن نخرج به إلى مكان غير مملوك ثم نحفر له حفرة بدون لحم ثم نلمسه فيها اتقاء لشره واجتنابا لما يلوث به الجو من الرائحة الكريهة، ولئلا يعير قريبه به ولئلا ينزعج من رآه. وهذه قل من يخاف الله عز وجل ويعمل بها. تجد الإنسان يأتي بأبيه أو أخيه أو ابنه وهو يعلم أنه ما سجد لله سجد، ثم يقدمه للمسلمين ويصلون عليه ويدخله مع المسلمين فيتأذى منه الأحياء والأموات. أما الأحياء فلأنهم صلوا على من لا يستحق الصلاة، وأما الأموات فلأنه يعذب في قبره وربما يتعزون منه ومن سياحه وعويله والعياذ بالله. وفي قوله رحمه الله ان الامام احمد يكون امام الجنازه لانه لا ينبغي لكافر ان يتقدم على مسلم، فاذا كان لا بد من خروجه معه خرج وصار امام الجنازه، ثم عند الدفن يرجع وهو لن يدفن في مقابر المسلمين بل في مقابر الكفار اذا كان لهم مقابر خاصه، ثم عند الدفن يرجع كما قال الإمام أحمد، يعني لا ينحدث من أجل أن يحضر دفنه لأنه لا فائدة من ذلك، لا يمكن أن يلقن، لا يمكن أن يجعله بالمقدرة ولا بالتسديد لأنه ليس أهل لهذا. نعم.
فصل. ولا يجوز عندكم فصل يا شيخ؟
لا مش ناقص.
ولا يجوز لرجل غسل ولا يجوز لرجل غسل امرأة نعم ولا يجوز لرجل غسل امرأة غير من ذكرنا ولا لامرأة غسل رجل سوى زوجها وسيدها لأن أحد
من
الزوجة
غير من ذكرنا على قصد الحكم ولا الدليل ما ذكرنا واحد وهي الزوجة توصل زوجها. نعم لا ملوان هذه الثلاث، ولهذا قال في الأخيرة وش يقول؟ ولا لامرأة غسل رجل غير زوجها وسيدها اللي هو أم الولد. أم الولد ذكر أنها نعم
نعم. ولا لامرأة غسل رجل سوى زوجها وسيدها لأن أحدهما محرم على صاحبه في الحياة فلم يجز له غسله كحال الحياة، فإن مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال أو خنثى مشكل فإنه ييمم في أصح الروايتين لما روى واثلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما يمم الرجال. أخرجه تمام في فوائده. وعنه في الرجل تموت أخته فلم يجد نساء يغسلها وعليها ثيابها ويصب عليها الماء صبا. والأول أولى لأن الغسل من غير مسح لا يحصل به التنظيف ولا إزالة النجاسة بل ربما كثرت، فكان التيمم أولى كما لو وجد ماء لا يطهر النجاسة. ويجوز للمرأة
المؤلف الذي يسمعه يقول إن المراد في تغسيل الميت هو إيش؟ تنظيف، لأنه قال لا يحصل به التنظيف الغسل من دونه لكنه يحصل به التطهير، ولهذا لو توضع الإنسان بدون مس أو اغتسل بدون مس أجزأ فيحصل به التطهير، لكن المؤلف يقول لا يحصل به التنظيف. وإذا كانت العلة من وجوب غسل الميت هي التنظيف لزم من هذا أن نقول إذا تعذر غسله فإنه لا ييمم لأن التيمم لا يفيد شيئا، فإما أن ننظر إلى الغسل على أنه طهارة الشرعية فمكا تعذر استعمال الماء في حقه فإنه يمم، وإما أن ننظر إلى أنها طهارة تنظيف وبناء على ذلك إذا تعذر غسله فإنه لا يمم. والحقيقة أن ظهر الأدلة أنه غسل تنظيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن امرأة ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وهذا يدل على المراد بذلك التنظيف. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي مات وقصته راحلته يوم عرفة اغسلوه بماء وسدر. ولا نعلم فائدة للسدر إلا التنظيف. وبناء على هذا فإذا تعذر تغسيل الميت إما لعدم وجود الماء أو لتمزق جلد بحريق أو نحوه فإنه لا يلمم وإنما يتلقى عليه أكفانه ويصلى عليه ويصلى. وكون الرجل لا يغسل المرأة ولو كانت من أقاربه أو بالعكس هذا حق، لأن الميت عورة كله عورة، ومن لا ولا أحد يطلع على العورات إلا الزوج أو الزوجة. فلهذا نقول لا يغسل. فإن قال قائل ما دليلكم على أن الميت عورة؟ قلنا قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. مثلا أهل البحرين السلام عليكم الله سياسة عندكم تقدم النساء على الزوج إلا إذا كانت الزوجة قد أوصل بذلك أو لم نجد من يحسن التغسيل. أقول نعم تقدم النساء إلا إذا كانت الزوجة قد أوصت أن لا يغسلها إلا زوجها أو كان هناك نساء لا يعرفن التوفيق.
وما الرد الشيخ أو ما الموقف من حديث عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا مستدبرنا لن يحصل رسول الله إذا نساءه قد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يعني ما يضرك إذا مثلي أن أغسلك.
نعم يقال إن عائشة رضي الله عنها أرادت بيان الجواز وأن المرأة لا بأس أن تغسل زوجها. وأما قول رسول الله مطلقا من الغسل فقد صوبت هذا إظهار محبته لها وأنه يتولاها في حية ومية.
الله عليك. شيخنا رجل مات عن زوجة وأربع بنات وأختين شقيقتين وأولاد أخ فما لكل منهم؟
الزوجة لها ثمن والبنات لهن ثلثان والباقي للشقيقة ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق.
الباقي للأختين الشقيقتين.
أين الأختين الشقيقتين؟
يعني الأخوات يحجبون أبناء الأخ الشقيق.
أين؟ لأنهن أقرب.
ماذا نقول لمن يعترض على الرسول بقوله أن الكافر لا
يقتل
وهو مكذب وشاتم لله؟
نعم الساب للرسول عليه الصلاة والسلام اعتدى على حق شخصي ولهذا يجب قتله ولو كان. وساب الله عز وجل اعتدى على حق الله والله عز وجل قد بيّن أن من تاب تاب الله عليه.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز في كتاب الكافي: باب غسل الميت وهو فرض على الكفاية.
وقفنا على وينبغي أن يكون غاسل أم
لا. فصل في أمانة الغاسل: وينبغي أن يكون الغاسل أمينا.
إيش؟
قبل قليل
ويجوز
للمرأة.
طيب كم تأخذ؟
ويجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ 7 سنين نص عليه لأن عورته ليست عورة. وتوقف عن غسل الرجل الجارية. قال الخلال: القياس التسوية بين الغلام والجارية لولا أن التابعين فرقوا بينهما وسوى أبو الخطاب بينهما في الجواز جريا على موجب القياس.
وذلك لأن عندهم أن من لم يبلغ 7 سنين فليس العورة في الحكم لا في النظر ولا في المس. والله أنه إذا جاءت الضرورة فلا فرق بين الرجل والمرأة، فيجوز للرجل أن يغسل طفلة ماتت ولها 7 سنوات، لكن لا سيما لها أقل من 7 سنوات، لا سيما إذا لم يكن هناك امرأة، ولا سيما أيضا إذا كانت ابنته أو أخته أو من قرابته. نعم.
فصل.
انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز في كتاب الكافي: فصل في أمانة الغاسل. وينبغي أن يكون الغاسل أمينا، لما روي عن ابن عمر أنه قال: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون. ولأن غير الأمين لا يؤمن أن لا يستوفي الغسل ويذيع ما يرى من قبيح، وعليه ستر ما يرى من قبيح، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه ابن ماجه بمعناه. وإن رأى
رحمه الله عليه وعليه ستر ما يرى من قبيح، عليه تريد ايش؟ تريد الوجوب. ولهذا عبر غيره بقولهم: ويجب على الغافل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. طيب فإن رأى حسنا، فهل الأفضل أن يذيعه؟ نقول في هذا تفصيل: إن خيفت الفتنة فلا يذيع، وإن لم تخف فإن نشر محافل الإخوان من الأمور المطلوب. أما إذا خيفت الفتنة لأن يكون قبره مزارا أو تتعلق به الأفئدة فلا يبين. نعم.
وإن رأى أمارات الخير استحب إظهارها ليترحم عليه ويرغب في مثل طريقته، وإن كان مغموصا عليه في السنة والدين مشهورا بذلك فلا بأس بإظهار الشر عنه لتحذر طريقته. ويستحب ستر الميت.
هذا الاستثناء من قوله عليه ستر ما يرى من قبيح، يعني إذا كان الإنسان مغموصا عليه في السنة، يعني صاحب بدعة يدعو لها ويحث عليها، ثم رأى بعد موته ما يسوء من اسوداد وجه أو ما أشبه ذلك من العلامات السيئة، فإنه يشيع. الفائدة من ذلك هو أن يحذر الناس من طريقته. وهذا التعليل يوحي بأن المراد من كان داعيا يدعو إلى بدعته لئلا يغتر الناس به. وهذا نعم، الداعية أو كأن نظهر مساوئه وسوء خاتمته من غير الجاهل.
ويستحب ستر الميت عن العيون ولا يحضره إلا
ولا
يحضره
ولا
نهي
أنطق
ولا يحضره إلا من يعين ظاهر يعني ولا يحضره ولا يحضره كتاب النص العطف على المصدر
صح صحيح. قال ابن مالك في الألفية وإن علت من تنصبه أن ثابتا أو منحرفا.
ويستحب ستر الميت عن العيون ولا يحضره إلا من يعين في أمره لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته وربما بدت عورته فشاهدها.
وتعليل جيد يؤدي إلى أن يقال لا يحضره إلا من يحتاج إليه في معاونة الغاسل في تقريب الميت أو تقريب الماء إليه أو الصب عليه أو ما أشبه ذلك.
فصل في صفة الغسل. ويجرد الميت عند تغسيله ويستر ما بين سرته وركبتيه. روى ذلك الأثرم عنه واختاره الخرقي وأبو الخطاب لأن ذلك أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره وأشبه بغسل الحي وأصون له عن أن يتنجس بالثوب إذا خلع عنه. ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك بدليل أنهم قالوا لا ندري أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. رواه أبو داود. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم به وأقرهم عليه. وروى المروزي عنه أن الأفضل غسله في قميص رقيق ينزل الماء فيه ويدخل الغاسل يده في فم القميص فيمرها على بدنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه ولأنه أستر للميت
على بدنه فيمرها على بدنه. عندكم على يده لا على بدنه.
ولأنه أستر للميت. ويستحب أن يوضع على سرير غسل.
الصحيح الأول الصحيح أنه جرد إلا عورة وهي ما بين الصفة والركبة.
ولأنه أستر للميت. ويستحب أن يوضع على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه لينصب ماء الغسل عنه ولا يستنقع تحته فيفسده.
وهذا بناء على أن سبيل الغسل صفحة واحدة. لكن عندنا الآن عمودي عندنا أن سبيل الغسل عوارض بمعنى أن الماء لا يبقى. وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نقول إنه يكون محضرا نحو رجليه. أفهمتم؟
ولا ويستحب أن يتخذ الغاسل ثلاثة آنية إناء كبير فيه ماء بعيدا من الميت وإناء وسطا وإناء يغترف به من الوسط ويصب على الميت فإن فسد الماء الذي في الوسط كان الآخر سليما أو كان الآخر سليما ويكون بقربه مجمر فيه بخور لتخفي رائحة ما يخرج
بخور
كم؟
فتح الباء.
نعم. ويكون بقربه مجمر فيه بخور لتخفي رائحة ما يخرج منه.
وهذا الذي ذكر رحمه الله بناء على ما سبق من أن الاغتسال عندهم في الأوان، أما الآن فأصبح الأمر أيسر من هذا، يضع الليل مثلا في البزبوز ويصب على البدن ويدركه، ولا حاجة إلى أن نضع ثلاث ثواني إلا فيما إذا احتجنا إلى السرج. وكذلك في الغسلة الأخيرة التي جرب بها الكفؤ فلا بد من الإناء. نعم جاوبت أسئلة أبين.
التعليم أكثر من يغسل ويساعد.
نعم. أكثر من المغسل والمساعد ونحن
التعليم.
التعليم يعني المغسل لا يعرف. هذا مكروه، لأن التعليم هنا لا يتعلق بهذا الميت نفسه، والتعليم يمكن أن يوصل للإنسان خارجه في غير هذا الوقت، سواء جعل هذا التطبيق بأن يأتي بجسد ويغسله أمام الناس أو يصبونه مصر. كثير من طلبة العلم إنما عرف التغسيل بالوقت ما شاهد التغسيل. نعم. نعم هذا دعاء الحج إليه، لأنه ما يمكن تغسيله على وجه الأكمل إلا بهذا. نعم. سيأتي إن شاء الله.
فصل في فرائض غسل الميت. والفرض فيه ثلاثة أشياء: النية لأنها طهارة تعبدية أشبهت غسل الجنابة وتعميم البدن.
غسل ولا غسل؟
أشبهت غسل الجنابة.
نعم.
نعم. أشبهت غسل الجنابة أشبهت غسل الجنابة وتعميم البدن بالغسل لأنه غسل فوجب فيه ذلك كغسل الجنابة وتطهيره من النجاسة.
تطهيره.
كغسل الجنابة وتطهيره من النجاسة.
كغسل الجنابة انتهى. الثالث تطهيره من النجاسة.
كغسل الجنابة وتطهيره من النجاسة. وفي التسمية وجهان بناء على غسل الجنابة، ويسن فيه ثمانية أشياء.
سبق أنه يشترط رأسا أن يكون مسلما وأن يكون مميزا وأن يكون عاقلا، هذا سبق. أما التغسيل فيشترط فيه ثلاثة أشياء: النية لأنها عبادة والعبادة لا بد فيها من النية، فلو أن الميت مات بغرق وتطهر جسمه تماما بالماء فإنه لا بد من تغسيله، ولو سقط ثوب نجس في ماء وطهر فإن الثوب يكون طاهر لأن إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية، وأما تغسيل الميت فيشترط فيه النية. الثاني تعميم البدن بالتغسيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء المسجد، ويقول النساء التي يغسلن ابنته يغسلنها. ولو استدل المؤلف بهذا لكان احسن من قياسها، لا احسن من استدلاله بالقياس على غسل الجنابه، لان هذا نص طريق اغسلوه فيعم جميع البدن، لو سنها يعم جميع بدنها. الشرط الثالث تطهيره من النجاسة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الغاسلات لابنته يغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك، فدل هذا على انه لا بد من غسل تزول به النجاسه على ادنى تقدير. نعم.
ويصل فيه ثمانيه اشياء، احدها أن يبدأ فيحمي الميت أن يبدأ فيحمي الميت حنيا لا يبلغ به الجلوس، ويمر يده على بطنه فيعصره عصرا دقيقا ليخرج ما في جوفه من فضله لئلا يخرج بعد الغسل أو بعد التكفين فيفسد أو بعد التكفين فيفسد.
يعني لو قال المؤلف بدأ الحني الذي قد يشفي على الطالب، لو قال أن يرفع رأسه، وهذا هو المراد، لأن الآن مستلق على السرير غسل يرفع رأسه، لكن لا إلى حد القرون لأن ذلك متعب، لكن يرفعه قليلا ثم يعصر بطنه برفق ليخرج ما كان مستعدا للخروج حتى لا يتلوث البدن بعد التغسيل او بعد التكفين.
ويصب عليه الماء وقت العصر صبا كثيرا ليذهب بما يخرج فلا تظهر رائحته. والثاني ان يلف على يده خرقه فينجيه بها، ولا يحل له مس عورته لأن رؤيتها محرمة فلمسها أولى. ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، وينبغي أن يتخذ الغاسل خرقتين خشنتين ينجيه بإحداهما ثم يلقيها ويلف الأخرى على يده فيمسح بها سائر البدن، لما روي أن علي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص.
عرفت يا خالد، يغسل يدك تحت السترة وينجيه ويغسل كل ما تحت السترة.
الثالث أن يبدأ بعد إنجائه فيوضيه، لما روت أم عطية أنها قالت لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. ولأن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل أو إذا أراد الغسل، فكذلك الميت ولا يدخل فاه ولا
الميت معك هكذا. يقول أن فيها وجهان، ألم تفهم هذا؟ لكن طيب ماذا يقول؟ بل أحسن من الأول. الفرق بينهم أن يعرفهم من هذا الأخوات، بل للإطار وأول الإساس لمعاني كثيرة، التنويع أو الشك وما أشبه هذا. الغسل التغسيل والغسل العبادة، يعني هذه للسائل وهذه للمعدن.
ولا يدخل فاه ولا أنفه ماء، لأنه لا يمكنه إخراجه، فربما دخل فربما دخل بطنه ثم خرج فأفسد وضوءه. لكن يلف على يده خرقة مبلولة ويدخلها بين شفتيه فيمسح أسنانه وأنفه ويتتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قلمها بعود لين كالصفاف.
بعود هذا تعرف من إيش؟
في تتبع
قلمها لا يتتبع
يتتبع
نعم.
فيزيله ويغسله كما يفعل الحي في وضوئه وغسله. الرابع أن يغسله بسدر مع الماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. وقال للنساء اللاتي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. متفق عليه. وظاهر كلام أحمد أن السدر يجعل في جميع الغسلات لظاهر الخبر وذكره الكرفي. وقال القاضي وأبو الخطاب يغسل الأولى بماء وسدر ثم يغسل الثانية بماء لا سدر فيه كي لا يسلب طهوريته ولا يجعل فيه سدر صحيح. ولا فائدة في ترك يسير لا يؤثر. فإن أعوز السدر جعل مكانه ما يقوم مقامه كالختمي والصابون ونحوه مما يوحي. والصابون ونحوه مما ينقي.
هذا أنه السدر ظاهر الحديث أنه في كل غسل. وقال قاضي في الغسلة الأولى فقط. والصحيح أنه ينظر إن احتاج إليه في كل غسلة استعمل في كل غسلة، وإلا يكتفى بالأولى فقط، لأن كثرته ربما ترعش الجلد وترهفه، ولأنه إضاعة مال لا فائدة منه. أما الكفور فإنه يجعل في الغسلة الأخيرة، وذكر في غسل بنت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يذكر في غسل الذي وقفت ناقته، لأن الكفور يبطي والمحرم لا يتطير.
الخام
نعم انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب غسل الميت الخام أن يضرب الحد.
أي الكاف
الكاف يعني بعد ما غسل الميت معنا برجنا يقول الكاف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب غسل الميت الخامس أن يضرب السدر ثم يبدأ فيغسل برغوته رأسه ولحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بعد الوضوء بالصب على رأسه في الجنابة. السادس
يعني أن الغاسل يعد ماء ثم يضع في السدر مدقوقا ثم يضربه بيده هكذا يخبط بيده حتى يكون له رغوة أي زبد، فيأخذ هذه الرغوة ويصلب بها الرأس والوجه، لأنه لو غسل الرأس بسفل السدر لبقي في رأسه حبة منه. أما الرغوة فلا يبقى فيها شيء، إذا أتاه الماء بعد ذلك ذهب. وأما